الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة سبأ وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى في الآية 22: بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يا أيها الإخوة الأكارم، القضية الكبرى قضية التوحيد، والمصيبة الكبرى مصيبة الشرك. لذلك آيات القرآن الكريم تترى تتحدث عن الشرك، لأن الدين كله توحيد. إذا عرفت أن أمرك كله بيد الله، وأن كل الخير في طاعة الله، وأن كل الإخفاق والخسارة في معصيته، لا بد من أن تطيعه. فلذلك كتاب الله عز وجل دائما يلح على قضية التوحيد. الآن في هذه الآية يبين الله لنا عز وجل أن هؤلاء الذين زعمتموهم آلهة من دون الله. أولا، كلمة زعمتم، الزعم في اللغة للإدعاء، للافتراء، للدعوة الباطلة. تقول زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. إذا إنسان كذب أو افترى أو توهم أو اختلق يقال زعم. فقل ادعوا الذين زعمتم، هؤلاء الأصنام التي ظننتموها آلهة من دون الله. ولا أكتمكم أن لكل عصر، يعني هناك شرك جلي وقع فيه العرب قبل الإسلام، عبدوا اللات والعزة، والإنسان حينما يعبد شخصا ويعتقد أن كل الخير عنده هذا أيضا شرك. فالعلماء، علماء التوحيد، فرقوا بين الشرك الجلي والشرك الخفي. الشرك الجلي انتهى، يعني في أرض الإسلام لن يعبد إلا الله، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا. قضية أن تعبد صنما أو حجرا هذا انتهى، وضع انتهى، لكن بقي الشرك الخفي. ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله، يعني إما أن تعبد نفسك، بمعنى أن تؤثر شهوتك على طاعة ربك، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إما أن تعبد هواك، إما أن تعبد شهوتك وتؤثرها على طاعة الله، وإما أن تعبد غيرك. لا تقول أنت هو إله، لا، لكن تعامله كما يعامل الإله. إذا أمرك بمعصية تعصي الله من أجله، إذا حملك على انحراف تنحرف إكراما له، إذا طالبك بباطل تعطيه هذا الباطل إرضاء له، هذا إذن عبادة تعبده. أنت لن تقول هو إله، ولكن حينما تنصاع لأمره من دون تفكير، وحينما تعتقد أن الخير كله بيده وأن الشر كله بيده، فهذا شرك، وهذا شرك خفي. يعني أقرب الناس زوجته الإنسان، إذا أرضاها وعصى الله عز وجل فقد أشرك. إذا ابتغى رضاها على حساب رضاء الله عز وجل فقد أشرك، له شريك في التجارة قوي، الشريك تمادى، أكل مالا حراما، يعني تعامل تعامل ربوي، فأنت خفت على شبكتك معه فسكتت، أنت ماذا فعلت؟ عبدته من دون الله، رأيت رضاه أثمن عندك من رضاء الله، خفت من سخطه ولم تخف من سخط الله عز وجل. فالإنسان قد يعبد زوجته وهو لا يدري، وقد يطيع شريكه ويعصي ربه وهو لا يدري فهذا شرك، وقد يؤثر شهوته على طاعة ربه وهو لا يدري وهذا شرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله، فالمرأة شرك، المداهنة شرك، مؤاثرة الهوى على طاعة الله شرك. يعني في النهاية تقول أنت الله أكبر، إذا أطعت مخلوقا وعصيت الخالق تأكد أنك لم تقل هذه الكلمة ولا مرة، ولو قلتها بلسانك ألف مرة، لأنك في رؤيتك النفسية وفي قناعتك وفي تصورك رأيت أن رضاء فلان أكبر عندك من رضاء الله، ورأيت أن سخط فلان أعظم عندك من سخط الله. هذا هو الشرك، الشرك يتوافق مع المعصية والطاعة تتوافق مع التوحيد. لذلك شعار المؤمن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الذي خلقني فهو يهديني، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وأتمنى عليكم وأنتم في رمضان إذا قرأتم القرآن أن تستنبطوا أو أن تستخلصوا من كتابه الكريم آيات التوحيد، اجمعوها اجمعوها في وريقات، آيات التوحيد تبث في القلب الطمأنينة. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر. يعني آيات التوحيد كثيرة جدا. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده أبدا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم، إن زعمت صنما أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو زعمت شخصا أو أهلا أو بيتا أو زوجة، ادعوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. الآن دقق دقق في تفاصيل هذه الآية، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما هي مثقال الذرة؟ لا شك أن أحدكم إذا أراد أن ينظف بيته في أيام الشتاء وأشعة الشمس تخترق النوافذ، لا شك أنك ترى في هواء الغرفة ذرة عالقة في الهواء، لأنها عالقة في الهواء لا وزن لها، لا وزن لها، لانعدام وزنها تعلقت في الهواء. هذه الذرة العالقة في الهواء التي لا ترى إلا في أشعة الشمس، إذا كانت أشعة الشمس داخلة إلى الغرفة ترى هذه الذرة. قال هؤلاء الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي الملكية. لو ادعيت أنه شريك قال وما لهم فيها من شرك، لا يملك الدرجة الثانية بعد الملك الشريك، يقول المحل والله إلي، معناته مالكه أنت، تقول له فروغ لما أجار لما ملك، لك لا والله فروغ، بتخف نغمته، أول إلك إلي شراء المفروغ بدك لأفروغ، معنى الرقبة مؤلك، لك حق المنفعة لحالك، لا والله معي شريك، نزل درجة ثانية، معناها الشرك درجة من الملكية بس درجة ثانية. قال له وما لهم فيهما من شرك، يعني هذه الذرة لا ملكا ولا شراكة، يعني دقة بالغة جدا. يعني أيها الإنسان، قبل أن تتجه إلى زيد أو إلى عبيد، قبل أن تعلق الأمل على فلان، قبل أن تلقي بثقلك على زيد، قبل أن تقول فلان بيده الأمر، قبل أن تقول فلان ينفعني، قبل أن تقول فلان يرفعني، قبل أن تقول فلان يؤذيني، قبل أن ترى رزقك معلق برضا فلان، قبل أن تسير في هذا الطريق، اقرأ كلام الله عز وجل. هؤلاء الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، لا في السماوات ولا في الأرض، لا بجزء ولا بذرة، ليسوا مالكين وليسوا شركاء. طبعا الملكية نوعان، ملكية رقبة، ملكية منفعة، وقد تملك الرقبة والمنفعة، وبينت هذا في دروس سابقة. قد تملك بيتا ولا تنتفع به، هي ملكية محدودة، وقد تنتفع به ولا تملكه، ملكية محدودة، وقد تملكه وتنتفع به ولكن لا تملك مصيره. يكفي أن يصدر قرار تنظيم أو قرار استملاك، انتهى. إذن الملكية الراقية أن تملك الرقبة وأن تملك الانتفاع وأن تملك المصير. ربنا عز وجل إذا قال هو مالك الملك خلقا وتصرفا ومصيرا، خلقا وتصرفا ومصيرا، هذه ملكية الله عز وجل. قال هؤلاء الشركاء لا يملكون شيئا وليسوا شركاء في شيء. نعم. وما لهم فيهما من شرك، طيب جنابك أنت المحل إلك، قال لك إيه نعم، مالك لا أفروغ، لحالك لا معي شريك، قال له أنت شريك هنا، قال لا أنا موظف، أقل بكثير صار. قال وما له منهم من ظهير، لا شراكة ولا معاونة، ولا معاونة، لا ملكية ولا شراكة ولا معاونة. طيب واحد بمحل تجاري مثلا، من باب تقريب الحقائق، ليس مالك الرقبة وليس مالك المنفعة وليس شريكا ولا موظفا، لكن له دالة على صاحب المحل في صداقة. يعني إذا أنت حكيت لنا براعينا، قال لك إيه، قال ولا تنفع الشفاعة عنده، وهؤلاء الشركاء ولا يشفعون، ليسوا مالكين وليسوا شركاء وليسوا معاونين ولا يشفعون، وما زلت أيها الإنسان متعلقا بهم، وما زلت واضعا آمالك عليهم، وما زلت تبتغي رضاهم، وما زلت تعصي الله من أجلهم، وأنت في قبضة الله عز وجل، وفي أي لحظة أنت في قبضته، سبحان الله رب العالمين. يعني ما رأيت أحمق من المشرك. أنت لو رأيت إنسانا بحاجة إلى توقيع من دائرة، وفي هذه الدائرة 4 طوابق فيها 200 موظف، ولهذه الدائرة مدير عام واحد وبيده وحده حق التوقيع، أليس من السخف والغباء وضيق الأفق وضعف التفكير والبلادة أن تتجه إلى مستخدم في هذه الدائرة فتقبل يده لعله يوقع لك هذه المعاملة؟ قل لك ليس بيدي يا أخي. لو اتجهت إلى عشرات الموظفين كلهم لا يستطيعون إلا المدير العام، فأليس من الجهل والغباء أن تبذل ماء وجهك وأن تظهر مشاعرك الرقيقة وأن تبذلها رخيصة لشخص لا حول له ولا طول؟ أبدا ما بيدش. لذلك العاقل والذكي والفالح والناجح والرابح والفائز والموفق هو الذي يتجه لمن بيده الأمر، يتجه لخالق الكون، يتجه لرب العالمين، يتجه للإله الواحد الأحد الفرد الصمد، يتجه لرافع السماء بغير عمد، يتجه لمن يعلم السر وأخفى، يتجه لواجب الوجود، يتجه للذات الكاملة، يتجه للقديم الذي لا أول لقدمه والذي لا نهاية لنهايته، يتجه لله الواحد القهار. هذا هو الدين كله. الدين كله أن تتجه إليه، الدين كله أن تعقد الآمال عليه، الدين كله أن تتذلل بين يديه، الدين كله أن تحرص على رضاه، الدين كله أن تطبق أمره. هذا هو التوحيد. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. تزاحم أيام بحب التفصيل، وأحيان بحب التلخيص، أيام بحب الكلمات الكثيرة التي تعمق المعنى، وأحيانا يحب الكلمات الموجزة. لو أردت الدين كله في كلمات: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيها الإخوة الأكارم، أسماء الله الحسنى كثيرة، لكن كلها ملخصة في ثلاث كلمات: الله موجود. يعني أنت أيها المؤمن تحس بوجوده، تحس أن الله موجود. ما بكفي موجود، مطلع، سميع، بصير، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين، أقرب إليك من حبل الوريد، يحول بينك وبين قلبك، الخواطر يعلمها، مشاعرك، طموحاتك، خواطرك، صراعاتك، تمنياتك، أحلامك، خططك، تدبيرك، كله يعلمه، أنت عنده مكشوف. أتحس بوجوده؟ ذلك هو الإيمان. أتحس أنه معك؟ ذلك هو الإيمان. أتحس أنه يراقبك؟ ذلك هو الإيمان. أتحس أنه عادل؟ لا يظلم الناس شيئاً؟ ذلك هو الإيمان. أتحس أنه رحيم؟ ذلك هو الإيمان. يجب أن تؤمن بوجوده، ويجب أن تؤمن بكماله. ترى في إله ثاني؟ ويجب أن تؤمن بوحدانيته، بوجوده وبكماله وبوحدانيته. إن آمنت بوجوده وبكماله ووحدانيته لا بد من أن تستقيم على أمره، وإلا بالعقل في خلل. إن آمنت بوجوده ووحدانيته وكماله لا بد من أن تستقيم على أمره، والدليل إنك إذا آمنت أن فلانا قد أصدر هذا الأمر، وأنه إذا ضبطك مخالفا له لن يرحمك، وهو قادر على إيقاع أكبر الأذى فيك، أنت مو مع خالق، مع إنسان تنفذ أمره بحذافيره، تنفذ الأمر بحذافيره. إذا آمنت أن هذا الآمر قوي ويفعل ما يقول ولن يسامحك، أنت إذا آمنت أن إنسانا ما يطولك علمه وتطولك قدرته، انتهى الأمر. يعني مثل بسيط جدا، أنت مواطن عادي راكب مركبة والإشارة حمراء والشرطي واقف وسيارة جاهزة فيها ضابط شرطة وفي موتورين، تمشي على الأحمر؟ مستحيل. أو بده قصير الواحد؟ مستحيل. أنت مع إنسان قادر على إيقاع الأذى بك، وهو يراك وهو قادر، لا تعصي. فكيف إذا آمنت أن رب السماوات والأرض يعلم السر وأخفى؟ والحمد لله رب العالمين.